بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تراتيل ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور الاول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب ارادته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر، وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض. فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة، ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار، وأما طريق المنافقين فتباد. هللويا. المرة اللي فاتت كنا خدنا مقدمة في سفر المزامير، وقلنا إن احنا بنعمة ربنا هنبتدي في سفر المزامير، وكنا اتفقنا إن احنا هناخد المزامير بالنص وبالأرقام زي ما هي في الطبعة البيروتية اللي هو الكتاب المقدس اللي بين إيدينا. لكن قلنا لو في مزمور هيبقى موجود في صلوات الأجبية، السبع صلوات، فهناخد النص من كتاب الأجبية اللي هو مترجم من القبطي اللي هو متاخد من اليوناني، لكن هنمشي الأرقام زي ما اتفقنا بحسب الطبعة البيروتية اللي بين إيدينا. المزمور بتاع النهاردة أول مزمور في سفر المزامير، وهو أيضا أول مزمور في صلاة باكر في الأجبية، فهو المزمور نمرة واحد في الحالتين. ولأنه في الأجبية فإحنا قرينا النص زي ما إحنا بنصليه في صلاة الأجبية، زي ما بقول من الترجمة القبطي. أفكركم إحنا كنا قسمنا سفر المزامير خمس أقسام بتتفق مع أصفار موسى الخمسة. قلنا القسم الأول في سفر المزامير واخد من المزمور واحد لغاية المزمور 41، وقلنا دوت بيقابل سفر التكوين في أصفار موسى الخمسة. المزامير من 1 لغاية 41 بتتكلم عن حال الإنسان قبل السقوط، ثم سقوط الإنسان اللي هي رحلة سفر التكوين. لذلك القسم دوت ممكن نقسمه لأربع أقسام. المزمور الأول يمثل تطويب الإنسان في خلقته الأولى، آدم قبل السقوط مطوب. المزامير من 2 لغاية 8 بيكلموا عن سقوط الإنسان. المزامير من 9 لغاية 15 فيهم اتجاهين، يا إما الإنسان اللي سقط دوت بنشوف عداوته لله، يا إما بنشوف في المزامير دي صرخة البقية التقية المقدسة. يعني ممكن ناخد الاتجاهين دول. الجزء الأخير من المزمور 16 لغاية المزمور 41 يتكلم عن تجديد الإنسان، بمعنى شفنا تطويب الإنسان قبل السقوط في شخص أبونا آدم، شفنا سقوط الإنسان، شفنا عداوته لله، فبنختم بتجديد الإنسان. أو ممكن الجزء دوت من 16 لغاية 41 نشوف فيه الفادي والمخلص اللي هو بواسطته أو بالفدا بتاعه أو من خلاله تم تجديد الإنسان. النهاردة بنبتدي في المزمور الأول، بنشوف آدم في خلقته الأولى المطوبة، ثم هنشوف سقوط آدم وتجديد الطوبة ديت مرة أخرى في آدم التالي. يبقى المزمور الأولاني بيشمل آدم في خلقته الأولى المطوبة، ثم صورة لسقوط الإنسان، ثم تجديد الإنسان مرة أخرى أو نوال الطوبة مرة أخرى من خلال آدم التاني. لذلك في اللغة العبرية اسم آدم من 3 حروف زي العربي، والتلمود الإسرائيلي يقول إن آدم دوت يمثل 3 شخصيات: يمثل آدم أب الجنس البشري، يمثل داود، ويمثل المسيح. بالعربي يمكن الحروف الثلاثة بتمثل الثلاث أشخاص. آدم أول حرف ألف يمثل آدم، دال داود يمثل الشخصية الثانية، ميم ماسية أو المسيح يمثل الشخصية الثالثة. فآدم في التلمود اليهودي من اللغة العبرية يمثل الثلاث شخصيات دول. بالصدفة طبعا أن العربي اتفق فيها، لأنه آدم يعني أحمر، لأنه أخذ من آديم الأرض فآدم، يعني دي تشبهت يعني أنه العربي يتفق مع العبري. طيب إيه معنى أن آدم يمثل الثلاث شخصيات دول؟ أولا هو آدم يمثل الطبيعة المطوبة اللي فقدناها في سقوط أبونا آدم. هو يمثل داود اللي تنبأ عن الوعد بتجديد الطوبة للإنسان مرة أخرى. هو يمثل المسيا اللي من خلاله نلنا الطبيعة المطوبة مرة أخرى. يبقى إن كان في آدم شفنا الطبيعة البشرية المطوبة زي ما خلقها ربنا ثم سقطت ثم تجددت في المزمور الأول، كل ده بنشوفه في اسم آدم اللي يمثل آدم، الطبيعة المطوبة ثم سقطت. داود يمثل تجديد أو الوعد بتجديد الطبيعة، المسيا اللي من خلاله لنا الطبيعة الجديدة. ده من جهة انه المزمور نمرة واحد هو اول مزمور يمثل المجموعة اللي بتقابل سفر التكوين. سفر التكوين بدأ بشخصية آدم، فالمزمور الاولاني بيمثل رأس المجموعة ديت. طيب نمرة اثنين، المزمور دوت هو اول مزمور في سفر المزامير كله، فهو ايضا بيمثل وبيلخص رحلة سفر المزامير كلها. ازاي؟ اولا المزمور دوت زي ما هنشوف من ضمن مزامير كتيره اسمها المزامير الحكميه او مزامير الحكمه، يعني بتعلم الانسان الحكمه. نمره اتنين، المزمور دوت اول كلمه فيه كلمه طوبه، طوبه للرجل. كلمه طوبه في العبري عايزين ناخد اول حرف فيها واخر حرف فيها. اول حرف فيها في اللغه العبريه يمثل الحرف الأول في الهجاء العبري اللي هو يعني في العربي هنا حرف الطاء، بس طبعا هنا بقى العبري غير العربي طبعا. طب آخر حرف في كلمة طوبة العبري اللي هي في العربي هنا كلمة حرف اليه، دي في اللغة العبرية آخر حروف الهجاء العبري. يبقى معنى كده أن كلمة طوبة تمثل أول حرف فيها هو أول حرف في الهجاء العبري، آخر حرف فيها هو آخر حرف في الهجاء العبري، فبقت كلمة طوبة تمثل كل حروف الهجاء العبري من الألف للياء العبري. طب إيه معناها؟ معناها أنه بتمثل أول حرف وآخر حرف، يعني بتمثل كل سفر المزامير أو بتمثل كل الكتاب المقدس. كلمة طوبة ديت أول حرف عبري وآخر حرف عبري، المزامير مكتوبة باللغة العبرية، فإذا كانت أول كلمة بتجمع أول حرف وآخر حرف، طب ما هي المزامير كلها منسوجة من ال 22 حرف بتوع اللغة العبرية، فبقت كلمة طوبة تمثل كل الحروف العبري، يعني تمثل كل سفر المزامير اللي كتب اللغة العبرية، وبمعنى أشمل تمثل كل أسفار الكتاب المقدس، لأنه طبعا الأغلبية العظمى يعني من أسفار الكتاب المقدس العهد القديم مكتوبة باللغة العبرية. طيب تعالوا ندخل بقى جوه المزامير نفسها، ليه فعلا المزامير دي بتمثل من خلال كلمة طوبة ملخص الكتاب المقدس كله وملخص سفر المزامير كله؟ أولا قلت لكم المزمور دوت يعتبر من المزامير الحكمية اللي بيدي حكمة، فهو بيكشف للإنسان طريق نوال البركة وبيحذره من مصير الناس الخطاة، فطبعا دي منتهى الحكمة، وده مجمل الكتاب المقدس كله. هدف الكتاب المقدس انه بيرشدنا لطريق لنوال الحياة الأبدية، نوال البركة، نوال الطوبة، نوال الحياة المطوبة، الحياة المغبطة، الحياة السعيدة. وفي الوقت نفسه الكتاب المقدس كله بيحذرنا من مصير الناس الأشرار. أدي معنى كلمة طوبة اللي أول حرف عبري وآخر حرف عبري موجود في أول كلمة طوبة وآخر كلمة طوبة. السبب الثاني إنه أول مزمور بدأ بكلمة طوبة اللي بتحوي في داخلها كل الحروف العبري، لأنه في الحقيقة المزمور الأولاني فيه تقريبا صورة شاملة لسفر المزامير كله. إزاي؟ في كلمة طوبة ديت. المزمور الأول بدأ بطوبة للرجل، في 5 مزامير في 151 مزمور بدت بكلمة طوبة. أول مزمور، طبعا المزمور الأولاني قلنا دوت البداية، لما ندخل بقى جوه سفر المزامير نلاقي 5 مزامير بدت بكلمة طوبة. تعالوا نشوف الخمسة دول اللي هم يمثلوا سفر المزامير كله. أول مزمور، مزمور 32، الآية يبتدي بيها طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته. طب إيه علاقة المزمور 32 بالمزمور الأولاني؟ المزمور الأولاني بيكلم عن الإنسان المطوب. هنشوف إنه المزمور ده بمعناه الحرفي ينطبق على السيد المسيح، هو الوحيد الإنسان الكامل. يقول الكتاب المقدس على السيد المسيح لم يفعل خطية، يقول عنه ليس فيه خطية، يقول عنه لم يعرف خطية. لما نمسك المزمور الأولاني يبتدي الراجل اللي ما بيسلكش في مشورة الخطاة، يبقى تنطبق على كلمة الكتاب عن يسوع لم يعرف خطية. طيب نمرة 2 قال لم يقف، تنطبق على الكلمة اللي قيلت عن السيد المسيح ليس فيه خطية. طب الكلمة الثالثة في المزمور عن الرجل المطوب لم يجلس في مجلس المستهزئين، تنطبق على الوصف الثالث للسيد المسيح انه لم يفعل خطية. ده الجانب السلبي، مزمور كله ينطبق حرفيا على السيد المسيح. المزمور بيطوب الراجل اللي ما سلكش في مشورة المنافقين، اللي ما وقفش في مع الخطاة، اللي ما جلسش في مجلس مستهزئين. ده يمثل السيد المسيح الذي لم يعرف خطية، الذي ليس فيه خطية، الذي لم يفعل خطية. طب ده الجانب السلبي. طب الجانب الإيجابي في الشخص المطوب، إن مش بس ما عملش خطية، لا ده في ناموس الرب مسرته، في ناموس ربنا يلهج نهار وليل، تنطبق حرفيا على السيد المسيح اللي قيل عنه شريعتك في وسط أحشائي، في ناموس الرب إرادته. يبقى إذن المزمور الأولاني زي ما هنشوف دلوقتي بالتفصيل ينطبق بالكامل على شخص السيد المسيح، هو الوحيد اللي له الطوبة من الجانب السلبي ومن الجانب الإيجابي، لا مش في طرق خطية وفي ناموس ربنا يلهج نهار وليل. طيب هذه الطوبة اللي في شخص يسوع المسيح أنا كيف أحصل عنها أو عليها؟ أحصل عليها من خلال المزمور 32 اللي بيقول لي طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته. يبقى الطوبة اللي في شخص يسوع المسيح أعطيت لي أنا الإنسان، إنه لما أعترف بالخطية فأتبرر في المسيح فأنال الطوبة. إن كان يسوع هو الرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين ولم يقف ولم يجلس وفي ناموس الرب مسرته، وده لا ينطبق حرفيا إلا على شخص المسيح، فأنا لي التمتع بهذه الطوبة من خلال المزمور 32، طوبة للذي غفر إثمه وسترت خطيته. هنشوف بقى في المزمور داود بيعترف، ولما اعترف غفرت الخطية. يبقى الطوبة اللي في شخص المسيح أنا بتمتع بيها من خلال اعترافي بالخطية وتقديم التوبة فأتبرر في المسيح. لذلك مزمور 32 هو مزمور التبرير. كيف نتبرر؟ هنشوف ده في مزمور 32. لذلك معلمنا بولس الرسول لما كان بيتكلم على التبرير في رسالة روميا استشهد بآية من المزمور 32، لما قال في روميا 4:6 الآية نمرة 2 من مزمور 32: طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. يبقى دي ارتباط المزمور الأول بالمزمور 32. المزمور الأول بدأ بطوبة، مزمور 32 بدأ بطوبة. طيب ده أول واحد. عندنا مزمور تاني بدأ بكلمة طوبة، مزمور 41 يقول: طوبة لمن يتعطف على المسكين، في يوم الشدة ينجيه الرب. طب المزمور ده يمثل إيه؟ ده يمثل نتيجة التبرير اللي أنا تمتعت بيه في المزمور 32، لما بتبرر بنال أحشاء المسيح، نفس مشاعر المسيح. المسيح كان يعطف على المحتاج وعلى المسكين وعلى الضعيف، فلأني نلت الطوبة من خلال الاعتراف والتوبة في مزمور 32، فثمار التوبة بقيت بأعطف بأشفق على المحتاج. طوبة لمن يتعطف على المسكين، في يوم الشدة ينجيه الرب. طيب ثالث مزمور بدأ بكلمة طوبة. احنا كل ده بنقول ان اول مزمور يمثل سفر المزامير كله. ادينا قاعدين نتنقل من خلال اول كلمة في اول مزمور، ذكرت 5 مرات اول كلمة في 5 مزامير. المزمور اللي بعد كده مزمور 112 يقول ايه؟ طوبى للرجل الخائف الرب ويهوى وصاياه جدا. نتيجة اخرى للتبرير اللي انا تمتعت به في المسيح يسوع، بقت في مخافة ربنا في قلبي، ما اقدرش اكسر وصية ربنا. طوبى للرجل الخائف الرب. مين اللي خايف ربنا؟ اللي بيهوى وصاياه. نتيجة التبرير بقت فيا مخافة، فبقيت ما اقدرش بدافع المخافة دي ان انا اكسر وصية ربنا. طيب رابع مزمور بدأ بكلمة طوبة بعد المزمور الاول، المزمور 119 يقول: طوباهم الذين بلا عيب. مزمور الكبير اللي بنصليه في الخدمة الاولى في صلاة نص الليل، اول آية فيه: طوباهم الذين بلا عيب في الطريق، السالكون في ناموس الرب. تأكيد ان الطوبة بننالها من خلال السلوك في ناموس ربنا. اخر مزمور بدأ ايضا بكلمة طوبة هو المزمور 128، بيقول: طوبة لجميع الذين يتقون الرب. لما نقرأ بقى المزمور دوت نلاقي شوية بركات للي بيتقي ربنا. ولادك زي غرس الزيتون المحطين بمائدتك، امرأتك ككرمة مخصبة في جوانب بيتك، وكأن دي تمثل بركات التبرير. يبقى دينا شايفين ازاي اول مزمور تقريبا بيلخص رحلة سفر المزامير كلها من خلال كلمة طوبة اللي كانت اول كلمة في 5 مزامير. في المزمور الاولاني الطوبة لانها تنطبق على شخص المسيح بالكامل. طيب المسيح مطوب، مشاش في سكة خطية، وشريعة ربنا في وسط احشائه هي موضوع مسرته، ان افعل مشيئتك يا الهي سررت. طب انا اتمتع بها ازاي؟ من المزمور 32 اللي بدأ بكلمة طوبة اللي غفرت خطيئته. طيب لما تمتعت بالتطويب دوت ايه البركات او ايه النتائج؟ تاني مزمور بدأ بكلمة طوبة مزمور 41، انه نتيجة التبرير ده بقت لي احشاء المسيح. طيب نتيجة اخرى للتبرير في المزمور اللي بعد كده اللي بدأ ايضا بكلمة طوبة مزمور 112، بقيت في مخافة ربنا في قلبي، طوبى للرجل الخائف الرب. طيب المزمور اللي بعد كده اللي بدأ أيضا بكلمة طوبة مزمور 119، طوباهم الذين بالعيف في الطريق السالكون في ناموس الرب، تأكيد للإنسان المطوب أنه يظل متمسك بناموس ربنا. طب إيه البركات اللي حنولها نتيجة التبرير دوت؟ آخر مزمور بدأ بكلمة طوبة مزمور 128، طوبى لجميع الذين يتقون الرب، مجموعة بركات للإنسان اللي ينال التبرير أو الحياة المطوبة. ففعلا بقى أول مزمور هو ملخص سفر المزامير كلها ملخص الكتاب المقدس كله. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا في نقطتين عشان تبقى الافكار واضحه في ذهننا. قلنا اول مزمور هو اول مزمور في القسم الاول في المزامير اللي هو من المزمور واحد لغايه المزمور 41 اللي بيمثل سفر التكوين. ليه؟ لان بدا بالتطويب. مين الانسان اللي كان مطوب؟ ادم، لكنه فقد هذه الطوبه بالسقوط. فادم يمثل ثلاث شخصيات: الف ادم، دال داود، ميم مسيح. يمثل آدم اللي من خلاله فقدنا التطويب، يمثل داود اللي معاه الوعد بنوال الطوبة مرة أخرى، يمثل المسيا اللي بيه نلنا التطويب. ده مزمور الأول اللي على رأس المزامير اللي بتمثل سفر التكوين. طيب نمرة اتنين، المزمور الأول اللي بيبتدي بكلمة طوبة اللي هي أول حرف فيها في العبري، أول حرف في الهجاء العبري وآخر حرف في كلمة طوبة في العبري هو آخر حروف الهجاء العبري. يعني كلمة طوبة بتمثل كل الحروف العبرية، يعني كأن المزمور الأول ملخص لكل المزامير، لأن كل المزامير كتبت بالحروف العبري. طب إزاي هو ملخص لكل المزامير؟ قلنا المزمور الأول بيكلم عن المسيح المطوب. شفنا بقى رحلتنا في المزامير، خمس مزامير بدت بكلمة طوبة، عرفنا ازاي ننال التطويب. طب لما ننال التطويب فنتبرر، طيب نتيجة التبرير دوت، طيب ثماره، فدي ملخص سفر المزامير. تالت حاجة أقولها قبل ما أدخل في المزمور دوت، وهو إن هو مش بس أول مزمور في القسم الأول اللي بيمثل سفر التكوين، ومش بس أول مزمور في 151 مزمور، لكنه هو أيضا أول مزمور في صلاة باكر. أول ما نصلي صلاة باكر الصبح نرتل المزمور دوت عشان حاجتين. الحاجة الأولانية إن احنا في صلاة باكر بنفتكر المسيح اللي قائم من بين الأموات. صلاة باكر اترتبت على وقت القيامة. طيب من خلال المسيح القائم بننال الطبيعة المطوبة. فقدنا التطويب ده في آدم، استردناه في المسيح اللي قائم من بين الأموات. أسلم لأجل خطايانا، أقيم لأجل تبريرنا. ده السبب الأول إن اتحط المزمور دوت أول مزمور في باكر. السبب الثاني زي ما قلت لكم، ده من ضمن المزامير الحكمية أو مزامير الحكمة، فالكنيسة حطهولي في أول اليوم علشان أنال منه حكمة بيها أسلك في اليوم دوت. وحنشوف دلوقتي لما ندخل جوه المزمور ايه الحكمة اللي احنا بنتعلمها من المزمور الاول. دي النقطة الاولانية من جهة انه ده اول مزمور. النقطة التانية اللي عايز اتكلم فيها كاتب المزمور. قلت لكم المرة اللي فاتت في المقدمة في مزامير في المقدمة بتاعتها يقول مزمور لداود، مزمور لسليمان، قصيدة مثلا لبني قرح. هنا المزمور ده في المقدمة بتاعته مش مكتوب. مزمور الأول طوبى للرجل على طول، فما ذكرش مين اللي كتبه. لكن تقليدات اليهود بتقول إن اللي كتبه داود، وكتبه إمتى؟ كتبه لما شاول الملك، ربنا لم يعد يتكلم معه لا بالأوريم ولا بالتميم ولا بالأنبياء، وكان صاموئيل النبي مات، فراح شاول لجارية أو إنسانة فيها روح عرافة، صاحبة جان، علشان تستحضر له روح صاموئيل عشان يسأله. فداود النبي أول ما شاف المنظر ده صعب عليه إن شاول طرق طريق ربنا وبدأ يسلك في سكك شرير، فلذلك بدأ ينشد المزمور دوت. ما رضاش يجيب اسم شاول كنوع من الإكرام لمسيح الرب، لكن يتكلم كلام عام: طوبى للرجل اللي ما سلكش في مشورة المنافقين، ما وقفش، ما جلسش، طوبى للرجل اللي في ناموس ربنا مسرته، كل ما يصنع ينجح فيه. لكن بيتكلم بطريقة غير مباشرة على شاول اللي انحرف عن الطريق المطوب دوت، أو عن الحياة الطوبوية، إنه بدأ يسلك في سكك الأشرار. وكأني هنا زي ما قلنا بقى، شاول هنا يمثل آدم اللي كان بيحيا الحياة المطوبة وسقط منها. إن كان آدم سقط من الجنة فشاول سقط من مملكة اللي بتضم شعب ربنا باتجاهه لطرق الشر. ده من جهة كاتب المزمور. طيب آخر حاجة أقولها في المقدمة الأقسام بتاعت المزمور. المزمور دوت عبارة عن ثلاثة أقسام من الآية 1 لغاية 3 بيكلم عن الإنسان البار أو الإنسان المطوب في الجانب السلبي بتاعه والجانب الإيجابي بتاعه. طيب من الآية 4 والآية 5 بيكلم عن الإنسان الشرير. طيب الآية 6 بيكلم عن نهاية الاثنين، نهاية البر ونهاية الشرير. بأكثر تفصيل من الآية 1 لغاية 3 بيكلم عن الإنسان البار. الإنسان البار منفصل عن الأشرار، متكل على ربنا، مثمر. كل آية بتمثل واحدة من الثلاث عناصر دول. طيب الجزء الثاني الإنسان الشرير الآية 4 و 5 بيكلم عن تفاهة الشرير في الآية 4، وبيتكلم على أنه سينفصل نهائيا عن الأبرار في الآية 5. طب الآية 6 تقدير ربنا للإنسان البار، سر نجاح البار وسر فشل الشرير، نهاية البار ونهاية الشرير. عشان كده المزمور دوت ممكن نسميه الإنسان البار والإنسان الشرير، ممكن نسميه المطوب والشرير، ممكن نسميه أنواع البشر، ممكن نسميه المسيح المطوب لأنه هو الوحيد اللي تنطبق عليه كلمات المزمور. أي تسمية من التسميات دي بتدي معنى لمحتوى المزمور الأول كله. تعالوا ندخل جوه المزمور. طوبة للرجل. طبعا كلمة طوبة زي ما احنا عارفينها إيه؟ سعادة، غبطة، بركة. طوبة للرجل. حلوة انه اول كلمة في سفر المزامير طوبة، واول كلمة في موعظة المسيح على الجبل طوبة. طوبة للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. وكأني المزامير وبالاخص المزمور الاول وتطويبات الجبل هما الاثنين بيرسموا لنا طريق الطوبة، طريق السعادة. هنشوف هنا من خلال المزمور الأولاني أنه طريق السعادة، طريق الطوبة، طريق نوال الحياة المباركة، الحياة المطوبة، الحياة المغبوطة، الحياة الممدوحة من الله. هنشوف من المزمور الأولاني ومن المعز على الجبل أن هذه الحياة لا تتوقف على الظروف الخارجية. إحنا مرات كتير بنظن أن السعادة في ظروف محيطة بالإنسان، من جهة إمكانيات، من جهة راحة، من جهة لا. هنكتشف في المزمور الأولاني كما في الموعظة على الجبل إنه الحياة المغبطة، الحياة المطوبة دي راجعة للداخل بتاع الإنسان مهما كانت الظروف اللي بره. أنا بإيدي أعيش حياة سعيدة، حياة مطوبة، وبإيدي أعيش حياة شريرة، حياة تعيسة، حياة مر بغض النظر عن الظروف. وده اللي احنا هنتعلمه من المزمور الاولاني. سكة السعادة احب ببساطة شديدة البعد عن الشر في جانبها السلبي والتمسك بكلمة الله، ادي طريق السعادة. الانسان جبل على هذا، فلا يمكن يعرف معنى السعادة والفرح في الخطية، مش ممكن. سكنة الفرحين جميعهم فيك يا الله زي ما بيقول المزمور. فالسعادة مش في الفلوس، مش في السمعة الكويسة، مش في النجاح، رغم ان ممكن ربنا يدي الحاجات دي للإنسان المطوب، لكن السعادة راجعة للداخل، رفض الخطية بكل أشكالها واللهج المستمر في كلمة الله مصدر السعادة. لذلك الكنيسة الأولى كانت كنيسة سعيدة، كنيسة فرحة، رغم أنها كانت مضطهدة، ما كانت إمكانياتها ضعيفة، لكن لأنهم كانوا بيحيدوا عن الشر وكانوا بيجتمعوا كل يوم للتعليم وكسر الخبز والصلوات. لهجهم المستمر في كلمة الله ده سر سعادة المؤمنين في الكنيسة الأولى. زي ما قلت لكم القديس أوغسطينوس قال الرجل المزمور ده لا ينطبق إلا على شخص واحد كحرفيا إلا شخص المسيح. مفيش إنسان تنطبق عليه بالحرف إنه لم يسلك في مشورة منافقين، إنه لم يقف في طريق خطى لم يقف، إنه لم يجلس في مجلس متهزئين، ما تنطبقش حرفيا على حد. كله سقط، كله وقع. في ناموس الرب مسرته في ناموسه يلهج نهار وليل، ما تنطبقش حرفيا إلا على رجل واحد. طوبى لهذا الرجل، مين؟ سيد المسيح. فالمزمور في معناه الحرفي زي ما قال أوغسطينوس ينطبق على شخص السيد المسيح. وشيء رائع أحبة إنه سفر المزامير، سفر التسبيح، سفر الحياة الفردوسية يبتدي بالإيه؟ بالطوبة. وكأني اللي عايز يعيش الحياة، حياة التسبيح، حياة الفرح، الحياة المطوبة، أو المزمور الأولاني بيقول له في ناموس الرب مسرته، في ناموس الرب يلهج نهار وليل. أدي السكة، سكة التسبيح. أحب ليه يعني التسبيح قليل في حياتنا؟ لهجنا في ناموس ربنا قليل. قصة لسه قريها قريب عن البابا كيرلس. كان واحد من الأسقفة، طبعا هو راجل قديس، الأنبا أثناسيوس المتنيح مطران بني سويف، كان ربنا مديله نعمة في الكلمة وسان حلو خالص، يعني ربنا ينفعنا بصلاته، يعني صاحب مدرسة وله تلاميذ حتى اليوم في برشيد بني سويف، يعني يشيدوا بما تعلموه من هذا الرجل التقي القديس البار. فمرة كان بيوعظ وعظ عن التوبة رائعة جدا. فبعد ما خلص الوعظة كان البابا كيرلس قاعد، وكان هو البطرك في الوقت ده، فبيقول له مين اللي قال لك ان الناس دول خطاة؟ انت مالك قاعد تتكلم عنهم ان هم خطاة؟ دول الناس دول فيهم ناس احسن مني ومنك. قال له الوعظ يكون عن البشارة المفرحة. بصوا البابا كيرلس حبايب، فعلا لو تلاحظوا يعني كتير تجدوا اتجاه الوعظ ايه؟ توبيخ وتقريز ويعني يظهر السلبيات وفي النواحي بتاعت الخطية، يعني في ايه؟ ما نقدرش ننكر ان ده جانب مطلوب، لكن الوعظ بشارة فرح. فعلا انا احب الانسان اللي ممتلئ قلبه من كلمة الله تجد فمه لا ينقطع عن التسبيح وعن التهليل وعن الفرح بربنا. طوبة للانسان اللي في ناموس ربنا مسرته، اللي في ناموس ربنا يلهج نهار وليل. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين. نمرة 2 في طريق الخطاة لم يقف. نمرة 3 في مجلس المستهزئين لم يجلس. كلها حاجات سلبية. لم يسلك في مشورة المنافقين. المشورة يعني تقديم النصيحة، مشورة واحد يشير على واحد. المشورات اللي أنا بسمعها دي بتبتدي تكون أفكاري واتجاهاتي ومبادئي في الحياة وتقييمي للأمور وطريقة تصرفاتي. طوبة للذي لم يسلك في مشورة منافقين، لأنه في الحقيقة لو سمعت مشورة منافقين، مشورة خطاة، هتبتدي توجهات حياتي، أهدافي، نظرتي للأمور، تقييمي ليها، حل للمشاكل، يبقى بما يتفق مع هذه المشورة الشرير. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين. حلو أحب أن احنا نفحص كل مشورة بنسمعها. هنا الذهن الذي له الحكمة، مش أي حاجة أشوفها، مش اي حاجة اسمعها اخدها كمبدأ لحياتي. لا، ممكن تكون مشورة شريرة. طب لو قبلت مشورة شريرة هتكون نمرة 2 هقف في طريق خطاة، هجلس في مجلس مستهزئين. الحكاية بدت الاول في ايه؟ ان انا سمعت مشورة، سمعت رأي شرير قبلته. طب تيجي الخطوة نمرة 2 وقفت. يعني وقفت، اخذت يعني قعدت اخد ودي مع الفكره ديت، طيب الناس بيقولوا كذا، طيب السعادة في الفلوس، طب الشطارة ان انت تسحق الاعداء، الجدع اللي هو يرفع نفسه فوق الاخرين، دي مشهورة انا سمعتها من اشرار. طيب خدت المشهورة دي ورحت واقف هتاخد وقت فيها، طب انا لو عايز اعمل كده، طب انا اعمل كده ازاي، طب انا ازاي اتغلب على الشخص دوت، طب انا ازاي ابقى الاول، طب ازاي اقتني المال اللي هم بيقولوا سر السعادة وسر الفرح ده، وقف. تيجي المرحلة نمرة ثلاثة، جلس بدأ مش فقط يعيش بهذه المشورة بل يعلمها للآخرين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. هكذا سقوط الإنسان، مشورة، وقوف عند هذه المشورة، ثم جلوس. هكذا أسقط الإنسان أبوينا الأولين، وهكذا يسقط كل نفس فينا. مشورة، راح لحواء، لن تموت تكونان كالله، كرت فكرة، رأي شرير. لو كانت حواء رفضت المشورة ديت، لو كانت حواء استأثرت كل فكر لطاعة المسيح، خلاص خلصت القصة. لكن للأسف حواء وقفت، يقول الكتاب رأت الشجرة. كون انه عارفين الشيطان اول ما قال الكلمتين دول لحواء، ولا حواء عملت عينيها كده، قال بس انا كسبت، اقتنعت بالكلام بدليل ان بصت الشجرة ديت هي اللي تخليني ابقى زي ربنا. الشجرة ديت لو انا اكلت منها مش حمود بعكس اللي بيقوله لي ربنا. فطبعا لما رأيت شجرة شهية وبهجة، نمرة اتنين، طب جه نمرة تلاتة، جلست مدت ايديها واكلت واعطت رجلها. يبقى الجلوس في مجلس المستهزئين مش بس فعل الخطية لكن اعلمه للاخرين. يا احب اخدوا قاعدة، مفيش حد عمل خطية إلا لما علمها لغيره. يعرف حاجة وحشة عايز يشد الآخرين للوحشة ديت. لذلك الحكمة بقى إيه؟ إنه من البداية رفض الفكر، من البداية، من البداية. مش أي حد أروح أشاوره أحب، مش أي حد أخد رأيه، مش أي حد أعرض عليه الأمور اللي بتشغلني لألا أسمع مشورة شريرة، فأقف فأجلس. نلاحظ طوبى للرجل اللي إيه؟ في طريق الخطاة لم يقف. لو كان المزمور قال طوبى للرجل الذي لا يخطئ، كان يستحيل أي واحد فينا ينال الطوبة. لكن قال طوبى للرجل الذي إيه؟ في طريق الخطاة لم يقف، يعني ممكن يكون مشي في طريق خطاة بس ما وقفش، رجع بسرعة. ممكن أنا ماشي ألاقي رجلي حودت في سكة غلط، في واحد يقف فيها ويكمل، لا في واحد أول ما ينتبه أن السكة غلط يروح راجع. طوبى للرجل الذي إيه؟ في طريق الخطاة لم يقف، بمعنى أنه نمرة واحد لذته مش في الخطية، في أول ما انتبه للخطية رفضها. نمرة اتنين، بقى في إمكانية إن إحنا نحصل على هذا التطويب، حتى إن سقطنا. لا تشمتي بي عدواتي فإني إن سقطت أو مش هقف في السكة دي، هرجع. لذلك حلو إن إحنا ما نسمعش مشورة شريرة. طب إن سمعناها ما ننفذهاش، طب إن نفذناها نحط لنفسنا حدود ونرجع بسرعة. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. سؤال، ليه قال رجل بالمفرد؟ ليه ما قالش طوبى لرجال؟ طوبى للبشر، ليه راجل بالمفرد؟ نمرة واحد عايز يقول انه اللي بينالوا هذه الحياة المطوبة قليلين،
لأن المسيح قال لنا في بابتية قليلين اللي داخلين فيه. دي نمرة واحدة. نمرة اثنين قالها بالمفرد، لأن زي ما شفنا كلمة القديس أغسطينوس هذا المزمور لا ينطبق حرفيا إلا على شخص المسيح. نمرة ثلاثة قال رجل بالمفرد لي، لأن في الحقيقة كل المطوبين هم أعضاء في جسد واحد هو جسد المسيح، فلذلك بقوا المطوبين مع كثرتهم هم واحد. طوبى للرجل. بصوا وصف الخطاة ثلاث أوصاف: منافقين وخطاة ومستهزئين. مشورة منافقين، طريق خطاة، مجلس مستهزئين. الفرق بين الثلاثة، هما الثلاثة بيتكلم عن الأشرار عموما. المنافق هو الإنسان غير الصادق، إنسان اللي ممكن يظهر إن هو بيحب الروحيات أو سالك في الروحيات، لكن أول ما تتعارض المبادئ الروحية مع أفكاره مع اتجاهاته مع رغائبه يرتد، ده منافق. وده أخطر حاجة، لأنه ممكن يكون واحد بحسب الظاهر مما خرجه، يعني كان محسوب مننا وأنا أشوفه ويعني ده حد يعني بحسب الظاهر بين أنه بتاع ربنا بتاع كنيس، والمشورة دي أنا سمعتها من الأخ فلان. ما الخطورة أن الأخ فلان ده يبقى من المنافقين؟ بحسب الظاهر هو إنسان روحاني، لكن في حقيقة حياته المبادئ الروحية دي غير مطبقة. طب أنا أعرف منين؟ هنا الذهن الذي له الحكم. ما نقدرش يعني إن هنشوف دلوقتي يعني في ثمار للي سالكين في طريق البر، لكن أول وصف للخطاة منافقين. طب الوصف الثاني خطاة، في طريق الخطاة لم يقف. الخاطي هو اللي ما بيحققش الهدف، اللي ما بيصيبش الهدف. احنا في هدف من خلقتنا، كون ان انا ما حققش الهدف دوت دي خطية. امبارح كان حد بيسألني بيقول لي ليه مثلا ممارسات الجسدية الشخص مع نفسه يعني العادات الشريرة دي ليه خطية؟ طب انا ما اذيتش حد، انا مع نفسي. ليه خطية؟ لان معنى كلمة خطية عدم اصابة الهدف. الشهوة دي محطوطة في الانسان لاجل التناسل، لاجل العلاقة الزوجية، لاجل انها تشبع في الاخر، فلما اشبعها بطريقة منفردة اتحولت للذة فيها انانية، فيها عدم استخدام صح للعطية اللي ربنا اداها للانسان، فبقت خطية. الوصف الثالث للخطاة مستهزئين، في مجلس المستهزئين لم يجلس. المستهزئين دي الدرجة بقى الايه؟ الاوحش. اوحش درجة في الخطية ان الانسان يصل لحال المستهزئين دوت، ان يبتدي يسخر من الروحيات ومن الروحيين. يقعد يتاري على بتوع ربنا، يقعد يتاري على المبادئ الروحية، عن رأي ما قال القديس بطرس أين هو موعد مجيئه؟ في ناس بيقولوا كده، أين هو من حين رقد الأباء كل شيء باق؟ بعدين تقولوا في أبدية وفي مجيء تاني، إيه اللي تقولوا ده؟ ما الدنيا زي ما هي طول عمره، هؤلاء المستهزئين. اللذيذة أن كلمة المستهزئين في اليوناني الوبائيون، الوباء، إنسان عنده مرض فيعدي الآخرين. فعلا المستهزئون ده لو الواحد يقرب منهم يعدوه، ياخد نفس الروح ديت. يبقى الخلاصة ذكر الجانب السلبي للحياة المطوبة، انه لا يسلك في مشورة منافقين، انه لا يقف في طريق خطى، انه لا يجلس في مجلس مستهزئين. طب ده الجانب السلبي، بعد عن المنافقين والخطى والمستهزئين. طب وبعد يقعد لوحده؟ اللي يساعده ان يبعد، لألا يبعد بحسب الظاهر لكن يكون من داخله بيشتهي هذه الحياة، لا، في حاجة من جوه بتشبعه، في حاجة من جوه بتملاه. ايه هي؟ لكن في ناموس الرب إرادته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. احنا مرات كتير بنكتفي بالجانب السلبي، ان انا ما اعملش وما اعملش، وان انا ابعد، وان انا ما اتفرجش، وان انا ما اروحش. حلو، بس لو أنا اكتفيت بدي يعني ممكن بعد فترة أحس بنوع من الحرمان. طب بصوا هما بيروحوا، طب بصوا هما بيتفرجوا، طب بصوا هما بيعملوا، وأنا حارم نفسي مش هقدر أقاوم. لو قاومت يوم مش هقاوم التاني، ولو أصريت أن نمشي في السكة ديت ممكن أتحول للمنافقين، شكلي بتاع روحيات لكن أنا في المخادع تصوير في شر وفي خطية وفي نجاسة وأنا مستحسنة. لا، واحنا مش عايزين نكتفي بالجانب السلبي. البعض ممكن يكتفي بالجانب السلبي لأنه خايف، أصل لو أنا عملت خطيئة ربنا هيسقطني، ربنا هيضطهدني، أفكار غلط يعني. لا، الموضوع لا هو لا موضوع حرمان ولا هو موضوع خوف من عقاب، وإن كان الخوف ده نافع في البداية مفيش مانع أن الواحد يبعد عن الشر خوفا من نتائجه، مفيش مانع. لكن يبقى طول الطريق أنا ماشي ما بسلكش ما بقفش ما بجلس لأني خايف، لا مش هعرف أكمل. لكن يبتدي بقى يجي الجانب الإيجابي، لكن في ناموس الرب إرادته وفي ناموسه يلهج نهار وليل. احذروا يا أحب، المثل اللي قاله سيدنا له كل المجد، ما تخرج الروح النجس من إنسان يكتس في أماكن ليس فيها ماء فلا يجد. بديت الطريق الروحي، لا أنا مش هتفرج على كذا، أنا مش هعمل كذا، أنا مش هروح معاهم، أنا مش هشترك في كذا. كويس، طيب البيت فاضي، البيت الكنس رائع، بس لو اكتفينا بكده هتيجي سبع أرواح أخر أشر. حبوس الإنسان ده ارتد للشر بصورة أعنف من الأول وأعنف من الآخرين. ليه؟ لأنه اكتفى بالجانب السلبي وساب البيت فاضي ومزين. لا، ده أنا أبتدي أملاه عشان لما يجي الروح الشرير ده يرجع يلاقي البيت إيه؟ يلاقي البيت مسكون بكلمة الله، عمران بالعبادة وبالنعمة وبكلمة الإنجيل، فما يقدرش يرجع مرة تاني. لكن في ناموس الرب إرادته. ناموس ربنا ممكن تحتمل ثلاث معاني. ناموس ربنا ممكن يكون الناموس الطبيعي زي ما قال معلمنا بولس الرسول، الذين ليس لهم من ناموس هم ناموس لأنفسهم، ما عندهمش وصايا. طبعا عنده الناموس الطبيعي الضمير طوبة في ناموس ربنا أرادته، مطوى بالإنسان اللي يسلك بحسب الضمير، ده ما عندهش وصية. إن هو أراح ضميره من جهة السلوك يعيش حياة مطوبة. لذلك سؤال، ناس ما عرفتش مثلا المسيح هتتحاسب إزاي؟ هتحاسب على ناموس طبيعي، هتحاسب على الضمير. ولاحظنا الإنسان اللي ما يكونش في ناموس ربنا أرادته اللي ضميره بيشتكي، تلاقي ما يعرفش الحياة المطوبة يجيبها منين، باستمرار ضميره بيشتكي. فده أول معنى لناموس الرب. ناموس الرب وصايا العهد القديم اللي أعطيت لموسى، إن الإنسان سلك فيها ينال الحياة المطوبة. بس في الحقيقة الكتاب المقدس ادانا تقرير. معلمنا بولس الرسول في رسالة رومية الإصحاح الأول تكلم عن الأمم، بيقولوا إن إحنا ما جلناش أنبياء، ما عندناش كتب مقدسة، لا أنتوا عرفتوا من الطبيعة وعندكم الناموس الطبيعي اللي هو الضمير. طيب اليهود خدوا الناموس العهد القديم، قال له افعل هذا فتحيا. طب جيب بولس ده رومية الإصحاح الأول والإصحاح الثاني، طب جيب في الإصحاح الثالث إيه التقرير؟ قال لك ليس بر ولا واحد. لو هم مشوا بالناموس الطبيعي مطوبين، لكن مين؟ لو هم مشوا بالناموس اللي أعطي لموسى مطوبين، لكن مين؟ طب الناموس بقى المعنى الثالث له، الناموس اللي هو شريعة المسيح. قال سفر أشعياء الإصحاح الثاني، من صهيون تخرج الشريعة ناموس الرب، ومن أورشليم كلمة الرب. تقول لي ده إذا كان ما عرفناش نطوع الضمير وما عرفناش نطوع ناموس موسى، يبقى فلم ننال الطوبة، باستمرار ضميرنا بيشتكينا، باستمرار شعرين ان احنا مقصرين، لدرجة ان ربنا عمل لإسرائيل شريعة مخصوصة خطايا السهو. يعني واحد انا ضميري تعبان، انا مفيش حاجة محددة انا عملتها، بس انا شاعر ان في حاجة مضايقاني، روح يا عم اقدم ذبيحة، ايه تروح للكهنة يا سهو؟ انا ما معرفش، قد اكون غلط وانا مش عارف من كتر ما انا ضميري تعبني. تقول لي طيب إذا كانت الحياة ديت معرفناش ننال بيها الطوبة، الحاجات السهلة دي. يبقى وصية المسيح اللي حب أعدائكم واللي الميل التاني واللي إنكار الذات واللي حمل الصليب هنفذها إزاي عشان أنال الطوبة؟ لا، ما هي بقى دي مش هننفذها بشطرتنا، دي هينفذها المسيح اللي ساكن فينا. فبقى عندنا إمكانية إن احنا ننال هذه الحياة المطوبة. طوبة للرجل اللي إيه في ناموس الرب إرادته. الإرادة أحبة ليها مدخلين، مدخل الفكر ومدخل القلب. عشان يبقى في ناموس الرب إرادته لازم أقتنع بناموس ربنا ولازم أحبه، فإرادتي تتحرك نحو ناموس ربنا. لكن في ناموس الرب إرادته، الإرادة تتحرك بحاجتين، بالعقل وبالعاطفة. طيب أنا عايز ناموس ربنا، وصايا ربنا، يعني إرادتي تتحرك نحو السلوك فيها. أقول لكم لازم العقل يقتنع ولازم القلب يحب. يا أحبة لازم نقتنع إن وصية ربنا هي الصح، لازم نقتنع إن الصح إن إحنا نسامح، إنه المكسب إن إحنا نتنازل. لازم نقتنع بده، إني مش هكسب لو كسرت الوصية. إحنا ساعات بنحس لا ده أنا ممكن ألف ودور بس يعني أنا عشان خاطر الوصية. لا حبيبي، لف ودور ورينا هتاخد ايه. ما اقصدش لف ودور، ما اقدرش اقول لك كده، انت حر. لكن اللي لف ودار لا ما خدش حاجه، مخدوع. يبقى لازم نمره واحد نقتنع ان الوصيه اللي احنا بنقراها في الانجيل ده هو ده الصح، هو ده الحق، هو ده الخير، هو ده المكسب، هو ده النجاح، هو ده الطريق الوحيد اللي ما فيش غيره. لانه النزاع اللي جوانا ان انا ايه، انا اعرف اجيب حق بطرق العالم بس يعني انا مش هعمل عشان خاطر الوصيه. لا عم، الكلام ده ما ينفعش. بطرق العالم مش هجيب لك حقك، بطرق العالم مش هتكسبك. فنمره واحد لازم اقتنع بوصيه ربنا، نمره اتنين احبها، ابتدي احب المحبه، الحياه في المحبه، يعني ما بحبش الكراهيه، ابتدي احب التسامح، بحب كده، انا برتاح لكده. فحابب ان انا اعيش الحياة دي، حابب اعيش حياة الاتضاع، حابب اعيش حياة اللي فيها خسارة، اللي فيها كسر للذات، حابب ان انا اتألم من اجل المسيح. فالارادة تمشي سكة الوصية. لكن في ناموس الرب ارادته. صدقوني احبة، صدقوني، الانسان الجديد اللي خلق فينا في المعمودية، لو سبناه بطبيعته، لو سبناه بطبيعته تلاقينا بنتسامح وبنتنازل وبنقدم أخونا علينا ومرتاحين لحياة الخفاء ومرتاحين للحياة المتضعة ومرتاحين في التسامح ومرتاحين في المحبة. احنا جبلنا في خلقتنا الجديدة على هذه الحياة، بس احنا مش مدينا فرصة انها تظهر. في ناموس الرب إرادته. لما تكون بقى الإرادة كده، يعني العقل مقتنع والقلب بيحب، تكون النتيجة في ناموسه يلهج نهارا وليلا. طبعا طبعا، بقيت أنا مقتنع بالكلام ده وبحبه، بقيت حابب الإنجيل، بقيت يعني متيقن إن ده النور، إن ده الحق، إن ده طريق الحياة. فبقى تلقائيا بقى إرادتي اتحركت لإيه؟ لا ده أنا لازم يبقى فيه طول النهار. في ناموسه يلهج نهارا وليلا. كلمة يلهج يعني يتأمل فيها بشغف، يعني مش مجرد قراية سطحية، لا ده يعني واقف عند الكلمة وفي اهتمام داخلي وعايز أدخل جوه الكلمة وعايز أفهم أعماق كلمة ربنا. مش مجرد انا ما خدت بركه كده رحت قافل الانجيل وخلصت، لا يلهج. ايضا كلمه يلهج تحمل معنى الاقترار، يقتر، زي الخروف كده تحط قدامه اكل كتير ياخد 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 يقدر قاعد بقى كده على جنب بيقعد ايه، يقعد يقتر، يسترجع الاكل كده من البلعوم وابتدي يمضغ فيه كده حتة حتة واحدة واحدة. عشان كده ربنا قال الحيوان الطاهر الحيوان اللي بيقطر. احنا بنيجي مثلا نسمع وعظة في ساعتين، انا واثق انه يستحيل واحد يقدر يقعد يركز المدة دي كلها، انا متأكد من كده يعني. لكن اهو قاعد اجمع افكار اجمع افكار اجمع افكار، او اكتب كده نوتس صغيرة، وبعد كده اقعد بقى كده بيني وبين نفسي اقعد استرجع بقى الكلام واحدة واحدة واعيد وازيد فيه وافكر فيه وابتدي اقيس نفسي عليه، يلهج في ناموس ربنا. من الطرق اللطيفة للهج ان الواحد يقعد يردد الآية في ناموسه يلهج نهارا وليلا، في ناموسه يلهج نهارا وليلا، فينا اقعد كده غمض عيني واقعد اقول الآية واحدة واحدة واعيد وازيد فيها واعيد وازيد فيها. ده لهج. طبعا في اصفار تساعد على اللهج ده، وطبعا بالتاكيد سفر المزامير ده نمره واحد، رساله افسس، في اصفار كده في الكتاب رومية 8، في اصفار كده في الكتاب، يعني هي ايه بدايه اللهج، لانه اللهج ده مش سهل، اللهج ده عايز تمرين وعايز مداومه. بس بقول ده امتى يا احبه؟ لما الاراده تتحرك. طب ايه اللي يحرك الاراده؟ الاقتناع والمحبه. في ناموسه يلهج نهارا وليلا، زي ما قيل عن اهل بريه فاحصين الكتب كل يوم كل يوم. طب ما بتزهقوش؟ لا، الاراده اتحركت، اقتنعوا بالكلام وحبوه، فبقوا يدوروا على اي وقت. البعض يجي يقول ايه، ما بنسى الانجيل. انسى فين بس يا حبايب؟ انسى فين؟ لما العقل يتملي ويقتنع انه ده منجم الحكمة ومنجم الحياة ومنجم النور، وابتدى احبه، ايه اتنسي؟ لا يتنسيش ابدا. نسوا الاكل لكن ما نسوش كلمة الله. في ناموسه يلهج نهارا وليلا، نهار وليل يعني ايه؟ كل الوقت كل الوقت، صبح وظهر وليل ونص الليل، انا نائم وقلبي مستيقظ، وانا في الشغل وانا في البيت وانا في الشارع وانا في المواصلات، آية كده في ذهني قاعد اقول وزيد وعيد فيها وسط الناس، وحتى دريان باللي جوه قاعد يلهج يلهج في ناموس ربنا، قاعد اردد الآية. ايضا ممكن النهار يعني اوقات الفرح، زي ما يوحنا 8، أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي، يرى نهاري. يبقى تهليل الفرح ده مقصود به النهار، يبقى في النهار يعني وقت الفرح وقت الراحة وقت النجاح، لا وكمان وقت الليل وقت التجارب وقت الأحزان وقت الضيقات. في ناموسه يلهج نهارا وليلا. أرجانوس قال فيها معنى لطيف خالص، بيقول في ناموسه يلهج نهار وليل، ياريت نبني داخل أنفسنا مسكنا للرب، هيكل يحمل تابوت العهد. طب تابوت العهد ده كان فيه لوحي الشريعة، طب ازاي احمل بداخلي تابوت العهد؟ ان انا ألهج في ناموس ربنا نهار وليل. طب تابوت العهد ده كان جواه قصة المن، القسط المن هو الإدراك العذب للكلمة، إنه ما يقفش عند المعنى اللفظي، يدخل لعمق الكلمة من جوه، يدوق لذة، بقى بيحمل بداخله قسط من. أيضا تابوت العهد كان فيه عصا هارون، عايز تتحول لمسكن ربنا، إلهك في ناموس ربنا، اكتشف الأعماق الملذة اللي داخل حرف الكلمة، اعتمد على التعليم الكهنوتي اللي بتعلمهن الكنيسة لتفسير الكتاب، ما فسرش الكتاب من فكري. فدي معنى عصا هارون، عصا الكهنوت. بصوا بقى الطوبة ننالها فين يا أحب؟ طوبة للرجل. سيبوك بقى من الجانب السلبي، الجانب الإيجابي إيه؟ في ناموسه يلهج نهارا وليلا. صدقوني يا أحب صدقوني، يعني طريق الفرح هو كلمة الله، صدقوني. طوبى للرجل الذي في ناموسه يلهج نهار وليل، أول مزمور في سفر التسبيح، طوبى، احنا هدفنا الحياة المطوبة، هدف سفر المزامير ان احنا نحيا حياة التسبيح، حياة الصلاة. طب السكة، طوبى للرجل الذي في ناموسه يلهج نهارا وليلا. يا أحبة، ليه الصلاة بتاعتنا فترة؟ ليه مرات كتير لو وقفنا عايزين نكلم ربنا ما نلاقيش كلمات نكلم بيها ربنا؟ يعني أحصل أقول إيه؟ أنا مش عارف أقول. عارفين كل ده ليه يا أحبة؟ لأنه لهجنا في كلمة ربنا ضعيف. كل ما نلهج في كلمة الله تلاقي القلب مليان، القلب مليان. فاللهج في كلمة ربنا يولد التسبيح، يولد الفرح، يولد الشركة مع ربنا، يخلي العبادة متجددة. مفيش ملل في العبادة حبايب، صدقوني العبادة رائعة رغم انه هو هو القداس بتاع كل يوم. السبب ايه؟ السر ايه؟ في ناموسه يلهج نهارا وليلا. يا احبة، احنا ولدنا بالكلمة، احنا اتولدنا بيها، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية البقية اتولدنا بيها وبيها ننمو. ما في حد من الاباء يا احبه، ما فيش حد من القديسين، ما فيش نمى في الطريق الروحي بدون اللهج الدائم في كلمه الله. ما فيش هي اللي ولدتنا وهي اللي بتنمينا. فسر الضعف اللي في حياتنا صدقونا يا حبايب انه اهتمامنا بالانجيل ضعف، ما بقتش ارادتنا متجهه ناحيه الانجيل. ممكن أرادتي تتجه ناحية كتب روحية، معرفة، مش عارف ايه في الروحيات برضو. لا، مش ده اللي حينمي، مهم بس مش ده اللي حينمي، اللي حينمي كلمة الله. في ناموسه يلهج نهارا وليلا. أنا بقول لكم في الأول الحكاية دي صعبة، بس عايزة مداومة، عايزة مصابرة، عايزة كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، حتى لو بدا ان مفيش نتيجه، حتى لو بدا ان مفيش تاثير، حتى لو بدا اللي انا بقراه وبسمعه بنساه، استمر وهتشوف الثمر بعد كده. سر يا احب كل القديسين بلا نقاش هو محبتهم لكلمه الله. في ناموسه يلطوب. يا بخته يا بخته الانسان يا احب اللي حط ايده على المنجم دوت، هو معروض علينا كلنا، بس احنا للأسف يعني مش متفطنين كفاية، انشغلنا بأمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد، كلمة الله. صدقونا أحب فيها حلائق العقيدة، فيها حلائق الطقس، فيها حلائق الأسرار، فيها حلائق المبادئ اللي عيش بيها واللي اتعامل بيها واللي افهم بيها، فيها كل حاجة. بس يعني عايزة أحب يعني قالوكوا كلمة حق يا أحبة، يعني ساعات تطلب مني مواضيع يعني بما يسمى بمواضيع شبابية، يعني معرفش يعني التصنيف ده يمشي ازاي، بس يعني ربنا مش بتاع الحاجات دي، ترى ما بفرحش غير بالإنجيل. إذا يا أحبة ربنا يكشف عينين الواحد لحدث في الإنجيل أو شخصية أو آية أو سفر، يعني على قد ما ببقى يعني فرحان على قد ما ببقى زعلان. طب ربي ما تكشف ده للكل يا ربي. صدقوني يا أحبة مش محتاجين أي حاجة من بره، صدقوني يا حبايب، بس العينين تتفتح للإنجيل بكل احتياجاتنا. البعض يقعد يقول لك مش عارف علم إدارة وعلم مشورة وعلم، صدقوني يا حبايب كل ده جوه الإنجيل وجوه أصفار الكتاب، بس لما يعني نديله اهتمام. لكن القراية السطحية كده، العبور السريع، في ناموسه يلهج نهارا وليلا. عبادي يا أحبة يعني اختلوا عن العالم كل سنين في براري، ما يشافوش وجه إنسان. كان إيه أكلهم وإيه شربهم وإيه تسليتهم وإيه فرحتهم وإيه تعزيتهم وإيه ثباتهم وإيه رجاءهم؟ كلمة الإنجيل، عندهمش حاجة غير الإنجيل. وشبع وكفى وملى الحياة، ملى الحياة ونماهم روحيا، وصلهم لأعلى القامات الروحية. في ناموسه يلهج نهارا وليلا، هذه هي الحياة المطوبة، هو ده سفر المزامير، هي دي حياة التسبيح، هو ده الكتاب المقدس كله، هي دي طوبة اللي تحمل أول حرف عبري وآخر حرف عبري، يعني كل حروف الهجاء العبري، يعني كل الكتاب المقدس. في هذا المزمور في هذه الآية: طوبى للرجل الذي في ناموسه يلهج نهارا وليلا. صدقوني أحب يعني أهو ده اللهج بقى. شوفوا الواحد يطول في الآية تلاقي ربنا يقعد يجيب في ذهن الواحد وقلب الواحد زي بمبناية الواحد حاططها ببقه مش عادي مصبص مش هيسيبها، لكن مضطرين ان احنا ننقل عن بعضيها. فيكون الآية 3 كالشجرة المغروسة، في شجرة مش متأصلة لكن في شجرة مغروسة، زي ما قال سيدنا: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. عايزين ننغرس، عايزين نثبت. ادي السكة هو. في ناموسه يلهج نهار وليل، فيكون النتيجة كالشجرة المغروسة على مجاري المياه. مش مجرى نهر واحد، مجاري المياه، مجاري المياه. الله بيشبعنا يا أحبة بمجاري كثيرة، بيشبعني وأنا بصلي من الأكبية، بيشبعني وأنا بصلي في القداس، بيشبعني وأنا بدرس في كلمة الله، بيشبعني إن أنا وأنا بقدم كلمة الله للآخرين، مجاري المياه. ليه نربط نفسينا بمجرى واحد؟ طب انجف المجرى دوت في وقت مثلا أنا بكل حياتي مثلا دراسة الكتاب حلو رائع، طب يجي في وقت ما ماشي السماء كان نحاس، طب حبيبي ايه يمكن ما تعزتش النهاردة وانت بتقرأ الكلمة، طب صلي في الأجبية، ما عزتش وانت بصلي في الأجبية طب احضر القداس، طيب ما تعزتش في القداس طب روح شوف اخواتك اللي بعد عن ربنا، مجاري المياه. فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه. ايضا في الناموس في كلمة الله اجد مجاري مياه، اجد مجرى للغفران، اقعد كده ألهج في كلمة ربنا، يجي شيطان يشككني في غفران ربنا في قبولي، الاقي عندي مجاري غفران. خطاياكم لا اعود اذكر، كنت بوعظ من كم يوم، احب الله ما بيكذبش يا حبايب، ومحدش يعني غصب ربنا له كل المجد ان يقول لنا الكلام دوت لو مش ده الحق. طب هو قاله لنا ليه؟ ليه بيقول لنا خطاياكم لا اعود اذكر؟ ليه بيقول لي القي في اعماق البحر جميع خطاياكم؟ ليه بيقول لي امحو كغيمة اثمك؟ ليه بيقول لي تنضح علي بزوفك فاطهر؟ مجاري غفران. الا ايضا مجاري تعزيات، لقد صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. مجرى معزي وقت ضيق، ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني، تعالوا الي جميعا متعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم، انا معزيكم يقول الرب. مجاري تعزية، الكتاب مليانة أحب إيه؟ مجاري مياه كثيرة، كل واحد إيه يغرس شجرة حياته على المجاري دي كلها ولا يكتفي بمجرى واحد. فيكون كالشجرة المجروسة على مجاري المياه. قديس باسيليوس وقديس وسينوس قالوا تأمر رائع: شجرة مجروسة على مجاري المياه. قالوا الشجرة هو المسيح. مجاري المياه، قال سفر الرؤيا 17 المرأة الجالسة على مياه كثيرة، قالوا المياه الكثيرة دي شعوب وأمم وقبائل وألسنة. طيب تعالوا نشوف الزراعة، لما شجرة مغروسة على مية فالمية تدخل جوه الشجرة، فالشجرة تحول المية لطبيعة الشجر لأصل الشجر. شجرة عنب تدخلها مية، المية دي في العنب تطلع مسكرة. شجرة مثلا مع الفرق يعني أسفنتين مثلا مر، تدخلها هي نفس المية، بتتحول المية لطبيعة الشجر، تلاقي الثمرة مرة بتاعت الأسفنتين. فهي المية واحدة، لكن في العنب غير التين غير الرمان غير في اللون وفي الطعم وفي الشكل. قال بقى القديس باسيليوس والقديس غوسينوس إن المسيح غرس لاهوته في الطبيعة البشرية الشجر، تجسده، وبقت الشجرة دي مغروسة على مياه كثيرة أمم وشعوب وقبائل وألسنة. فلما اتحدنا به، لما غرس لاهوته في طبيعتنا، فحول المياه الكثيرة دي لإيه؟ لطبعه. حول المياه لطبعه. كان حد امبارح برضو بيسألني كلمة سيد المسيح في يوحنا 17 بيقول للآب: المجد الذي أعطيتني قد أعطيته. المعنى البسيط إن كل ما أخذوا الابن في التجسد أخذوا عشان يديه للطبيعة البشرية، خد في التجسد غفران الخطية عشان يدهن سلطان على الشيطان، يدهن شفاء مرضى. لا، بس في معنى أعمق من كده، معنى أعمق من كده وأحلى من كده وأغلى من كده. المجد اللي أعطي للابن لاهوتيا هو مجد البنوة، إنه الابن مولود من الآب، الآب المصدر، الابن مولود منه والروح منبثق منه، الآب والد الابن وباثق للروح القدس. يبقى المجد اللي أعطي للابن لاهوتيا هو مجد البنوة. طب ربنا قال مجد لا أعطيه لآخر، أما الابن مش آخر، أنا والآب واحد. المجد اللي خده الابن دوت مجد البنوة، نور من نور، إله من إله، أعطاه لنا إن احنا صرنا أبناء الله بالتبني. المية لما دخلت جوه الشجرة اتحولت لطبيعة الشجرة، طبيعة المسيح ابن، ابن الله بالطبيعة لأنه من ذات الجوار. احنا لما اتحدنا به صرنا أبناء الله بالتبني. المجد الذي أعطيتني قد أعطيته. شجرة مغروسة على مجاري المياه. يكمل الذي تعطي ثمرها في حينه. طبعا الشجرة تثمر، بس اللذيذ في الثمر دلوقتي قبل ما اتكلم عن أنواعه، الثمر ده يجي في حينه، في وقته، في وقت الاحتياج إليه. في ضيقة، في تجربة، في مشكلة، محتاج ثمرة سلام تطلع في الوقت دوت. في حروب من عدو الخير، محتاج ثمرة الإيمان تطلع في الوقت دوت. في مقاومات ومعندين وناس أشرار، ثمرة تطلع في الوقت ده هي ثمرة المحبة التي تعطي ثمرها في حينه. إيه الثمر؟ مبدأ العام إنه كلمة الإنجيل تتحول لسلوك. طب ده يجي إزاي؟ شجرة مغروس، نمسك كلمة الإنجيل دي نغرسها في قلبنا تصبر. حبايب، يعني الثمر لا هو شطارة فينا ولا اجتهاد مننا اطلاقا. الثمر ما إن غير ان احنا ناخد البذرة نحطها في قلبنا بس. هاتوا عيل صغير ادوله بذرة، خد يا ابني ارمي البذرة دي في الطينة، رماها تجيب زرعة. اصل واد شاطر، شاطر فين يا عم؟ دي هي البذرة كده، بذرة حياة. هكذا نحن ناخد بذرة الإنجيل أحب نغرسها في قلبنا. في ناموسه يلهج نهار وليل، أقعد أردد في الآية وأقول في الآية وأعيد في الآية وأقرأ فيها وهز فيها، بس كده، بس كده يا أحبة. تلاقي الكلمة راحت إيه؟ أثمرت، بقى زهق، مفيش حاجة اسمها زهق. هي البذرة بذرة حياة، مش شطارة فينا إحنا، هو ده دورنا بس، إن أنا أقتنع بيها، إن أنا أحبها فأروح غريسها في قلبي، مديها بقى وقت، قاعد معاها، تلاقي أثمرت لوحديها، تعطي ثمرها في حينه. أيضا الثمر ثمر الروح، ثمر الروح محبة، فرح، سلام، صلاح، لطف، إيمان، وداعة، تعفف. إيه دوت حبايب؟ ده لو قطعونا حبايب، لو صم، ده صم ومطنية ونحرق جسدنا، لن نقتني قشرة من هذه الثمار التسعة. أعمل إيه علشان يبقى عندي محبة وفرح وسلام وصلاح وطول أنا وداعة وتعمل قطع نفسك ولا تعمل حاجة؟ لكن إيه؟ اغرس كلمة ربنا، اتحط في جو الروح، سيب روح ربنا يحركك، طاوع روح ربنا، تلاقي الحاجات دي طلعت لوحديها. التي تعطي ثمرها في حينه. أيضا من هذه الثمار التوبة المستمرة، اصنعوا أثمارا طليق بالتوبة. بهذه الثمار يتمجد أبي أن تأتوا بالثمر. أتبي يعني الله عايز يتمجد حبايب، الله عايز يتمجد إزاي؟ إنه يخلينا نثمر. ده هو مهتم بالموضوع ده أكتر ما أنتم متصورين، بس إحنا مش مدين له فرصة إنه يتمجد فينا بإن إحنا نأتي بثمر. كالشجرة المغروسة على مجاري المياه. القديس جيروم قال برضو تأمل لطيف، قال الشجرة المسيح، لأن قلنا المزمور ده ينطبق حرفيا. الرجل اللي ما سلكش وموقفش وما جلس، اللي في ناموسه بيلهج نهار وليل، اللي في ناموس ربنا مصيرته لا ينطبق حرفيا الا على شخص المسيح، يبقى الشجره دي هي المسيح. طيب شجرة مغروسة على مجاري المياه، الميه ليها مجريين ليها جانبين. فقال القديس جيروم كلمة الله ليها حدين، عهد قديم وعهد جديد. طيب الشجرة ديت قال سفر الرؤيا ان هي بتعطي 12 ثمرة. قال القديس جيروم ال 12 ثمر دول ان احنا لا يمكن، احنا الاغصان اللي في الشجرة ديت اللي مجروس على كلمة الانجيل بعهدها القديم والجديد لا يمكن نثمر بدون تعاليم الرسل الاثناش. بمعنى انه كلمة الإنجيل إن لم تفهم بالحق، إن لم تفسر بالحق، إن لم نحيا بها بالحق لا يمكن تثمر. ما هو أريوس كان ماسك كلمة الإنجيل بس مش زي ما فسروها الرسل الإصنار، فلذلك لم تثمر كلمة الإنجيل في أريوس رغم أنه كان دارس الإنجيل. يا ناس تمسك الكتاب المقدس وتفحص فيه وتدور فيه إيه؟ يعني بحسب فكرهم الهش، يعني ايه نلاقي اخطاء نلاقي تناقضات؟ ها طب ما هو ملزوق في الانجيل. لا بس مش بحسب تعليم الرسل الاثناش، فالانجيل ما بيثمرش فيه. يكمل الايه 3 التي تعطي ثمره في حينه وورقها لا ينتثر. الاول اتكلم عن الثمر وبعد كده اتكلم عن الورق، في حين انه الطبيعي الورق الاول وبعدين الثمر، الطبيعي باستثناء شجره التين. طبيعي اي شجره في الدنيا الاول ورق وبعد كده ثمر، دي الزراعه كده. طب هنا اتكلم، هنشوف دلوقتي شجره التين، لكن هنا هو اتكلم بخلاف الطبيعه، الثمر الاول وبعدين الورق. طب ليه ما بنشوفش ده في الطبيعه في الزراعه؟ قال لأن أولاد ربنا بيهتموا أولا بالثمر ثم بعد ذلك الورق، متشبهين بسيدنا اللي قال عنه قديس لوقا مثلا في مقدمة سفر الأعمال، الكلام الأول أنشأت يا ثاؤفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ثمر ويعلم به في الورق. فطبيعي في الزراعة الورق الأول وبعد كده تيجي الثمر، لا الروحيات الثمر الأول، شجرة مغروسة تعطي ثمرها في حينه، بعد الثمرة بعد السلوك بعد الحياة يجي الورق التعليم. طيب إيه أهمية الورق في الشجر؟ طبعا العكس بقى شجرة التين، أنا قلت لك هرجع لها، العكس بقى شجرة التين لعنت، لأن مين اللي جه الأول؟ جه الورق لكن ما كانش فيه ثمر فاستحقت إنها تلعن، لأن شجرة التين بقى دون كل الأشجار أدام طلع ورق يبقى بالتأكيد يكون فيها ثمر، لا اكتفت بالورق بس. طيب إيه أهمية الورق بقى؟ إيه أهمية الورق؟ شجرة فيها ورق، الورق ده بنقعد نتظلل تحتيه، يبقى الورق ده بيفيد المحيطين بالشجرة. زي ما أنا قلت في وسط الكلام هو التعليم. بصوا أشعياء يقول إيه؟ أعطاني السيد لسان المتعلمين لأعرف أنا غيث المعيا بكلمة. أدي الورق أهو، أقول له كلمة تعزيه، أقول له كلمة تشدده، أقول له كلمة تفرحه، أقول له كلمة تثبته في الطريق الروحي، أقول له كلمة تبص فيها الرجاء. طب ده يجي منين؟ إنه لسان المتعلمين الورق يوكز كل صباح، يوكز لي أذنا لأسمع كالمتعلمين، في ناموس الرب إرادته وفي ناموسه يلهج نهار وليل. يبقى لما أثمر، لما كلمة ربنا تبتدي تبان في حياتي أنا، يجي بعد كده نمرة اتنين الورق اللي بقى إيه؟ اللي بأظلل بيه على الآخرين، اللي بفرح بيه الآخرين. عشان كده قال سفر الرؤيا شجرة الحياة ورقها لشفاء الأمم. طب يعني إيه بقى ورقها لا ينتثر؟ شوفوا الآباء يا أحبة اللي لهجوا في ناموس ربنا، اللي حبوا الإنجيل، اللي عاشوا بالحق خاضعين لوصية ربنا، الورق اللي هم قالوه التعليم بتاعتهم ظلت حتى هذا اليوم ورقها لا ينتثر. ليه؟ ليه وراءهم ما زبلش؟ ليه تعاليم أثناسيوس وكيرلس وغريغوريوس الناطق بالإلهيات وذهبي الفم؟ ليه التعليم ده بقي للنهاردة؟ ليه؟ طب ما ياما جه المعلمين وياما ناس وعظت وياما ناس شرحت. لا، أصل دول عاشوا بالحق بكلمة الإنجيل، فأثمروا أولا. بعد الثمر يجي الورق بقى الذي لا ينتثر لغاية النهاردة أحبة، يعني أقوالهم حية، أقوالهم دائمة الخضرة. نقرأ تعاليمهم كأنها مكتوبة للعصر اللي احنا فيه، ورق ما يزبلش أبدا، ورقها لا ينتثر. مش بس ثمر، إنما أيضا تعليم. ثلاثة، وكل ما يصنع ينجح فيه. كل ما يصنع ناجح في الروحيات، وناجح في الأمور اللي تسند إليه من الأعمال بتاعة الحياة اليومية. كل ما يصنع ينجح فيه. ليه؟ لأن أعماله كلها هدفها مجد ربنا، أعماله نبع من محبة لله، أعماله اللي بيعملها فيه الروح القدس. فكل عمل يعمله، وظيفته، معاملته مع الناس، أكله، شربه، نومه، كل حياته مش بس الروحيات، كل ما يصنع ينجح فيه. عشان كده يقول سفر التكوين عن البركة اللي ادها يعقوب ليوسف، قال يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين، عين مجرى مية، فطلعت شجرة مثمرة. يوسف كل ما يصنع ينجح فيه. شغل خدام في بيت فوتفار نجح، صار تاني راجل في مصر بعد فرعون نجح، لما حافظ السجن سلمه كل مقاليد السجن نجح، لما تقابل مع اخواته نجح، لما تقابل مع ابوه كل ما يصنع ينجح فيه. ليه؟ لانه في ناموس ربنا مصرته، في ناموسه بيلهج نهار وليل، اثمر، طلع ورق، كل ما يصنع ينجح فيه. ايضا مفهوم اخر، لانه كل ما يصنع ينجح فيه، يهوشافاط. يهوشافاط في مره عمل اسطول عشان يروح ترشيش يجيب ذهب، الاسطول ده كله غرق في حته اسمها عصيون جابر. عارفين بقى كل ما يصنع ينجح فيه؟ الراجل عمل اسطول والاسطول غرق في البحر. لا، نجح. نجح ايه؟ نجح روحيا، نجح روحيا. بحسب الظاهر يهوشافاط فشل، عمل مشروع تجاري وفشل. ربنا قال له حبيبي لا، السكه دي ما كانتش هتنفعك، السكه دي كانت هتضعفك روحيا. ففيما ظاهر ان يهوشافاط فشل، الحقيقه ان يهوشافاط ايه؟ نجح. كل ما يصنع يعني، لعل بقى نفهم بقى كل ما يصنع ننجح فيه يعني ايه؟ خلاص بقى اروح اشتغل في التجاره ونكسب بقى عندنا فلوس. لو دي هتمجد ربنا اوكي، بس كانت بالنسبه ليهوشافاط لا، مش خيرك يا شفاط السكه دي. فراح مفشل له الاسطول التجاري اللي هو عمله لاجل نجاحه الروحي. كل ما يصنع ينجح فيه. نربط الثلاث ايات دول ببعض. طوبى للرجل الذي لم يسلك مع الاشرار. امال بيعمل ايه؟ في ناموس الرب مسرته، ارتباطه بالانجيل، مسرته في كلمه الله، الشركه مع الكتاب المقدس. طب نمرة اتنين، كالشجرة المغروسة على مجاري المياه. من ضمن معاني المية في الكتاب المقدس الروح القدس، تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال ذلك عن الروح القدس. وأيضا يمكن ما قلناش أن المية رمز الكلمة الله، زي ما قال ربنا في سفر أشعياء أن كلمتك المطر تنجح فيما أرسلتها من أجله. فالمية ممكن تشيل كلمة الله زي ما شفنا مجاري المياه في شرحنا، وممكن تشير للروح القدس زي ما بقول دلوقتي. يبقى الرجل المطوب نمرة واحد له شركة مع الكتاب المقدس في ناموس الرب ردته. نمرة اثنين، ممتلئ بالروح، شجرة مغروسة على مجاري المياه. النتيجة كده تعطي ثمرها في حينه، حياة المسيح تظهر فيه. أدي الثمرة أحب. لما بنقول ثمر الروح، محبة، فرح، سلام، ايه المحبة؟ المحبة اللي ظهرت في حياة المسيح. ايه السلام؟ السلام اللي كان في حياة المسيح. ايه طول الأناء اللي كان ظهر في حياة يسوع. ففي الحقيقة الثمر اللي بيظهر فينا هو ثمرة حياة المسيح فينا، يظهر فينا المسيح. يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيكم. حياة يسوع اللي عاشها دي تظهر فينا إحنا. طب السكة إزاي؟ نمرة واحد شركة مع الكتاب، نمرة اتنين امتلاء بالروح، تكون النتيجة إن حياة يسوع تظهر فينا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، نتغير إلى تلك الصورة عينه. بنبصش فين لمجد ربنا؟ في الكتاب المقدس، أبص لشخص يسوع، نتغير إلى تلك الصورة. تظهر حياة يسوع فينا إزاي؟ من مجد إلى مجد، كما من الرب الروح، عمل الروح القدس. يبقى شركة الكتاب المقدس والامتلاء بالروح نتيجتهم إن حياة يسوع تظهر فينا. هذه شغلتنا. إحنا مش هنغير نفسينا حبايب، إحنا مش هنصلح حالنا، إحنا مطلوب إن إحنا نلزق في الإنجيل وننقاد بالروح. روح القدس يقول لي صح غلط، اعمل ما تعملش، ارضيه، عيش في جو روحي على قد ما تقدر. كل النتيجة بتاعت كده الطبيعية إن حياة يسوع تظهر فينا. يكمل بقى الآية 4، ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك. لا 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 طبعا، ولذيذة يعني التأكيد، مش بس ليس كذلك المنافقين وسكت، لا ليس كذلك، يعني هو مش كده أبدا. لا بيلهج في ناموس ربنا، لا على مجاري مياه، لا حياة المسيح بتظهر فيه. إيه لما بيجيله مشورة شريرة مش ما بيسلكش فيها، لا ده بيسلك ويقف ويستهزأ ويجلس وكله، ليس كذلك. لا لا لا، اللي احنا قلناه ده ما ينطبقش على الأشرار خالص. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك. طب هم دول إيه؟ لكنهم النوع بتاعهم بقى كالهباء كالعصافة، ترابة كده، حاجة تفهى، كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض. شوف لما يكون في غبارة كده، شوية عصافة، شوية قش، تيجي شوية هواء يعملوا فيهم ايه؟ يطيروهم. هم دول الأشرار. يبان الشرير ناجح وانه صاحب كلمة وانه صاحب سلطان، لا لا لا، دول شوية ترابة الهواء يطيرهم. ليس كذلك المنافقون، لأنه ما لهمش أصل. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض. الريح دي ممكن يكون لها معنيين أو ثلاثة. المعنى الأول، الريح هي الخطية، المنافقون عبيد للخطية. طب والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، الخطية تطوح به، الخطية تتملكه، يعني شلون يلعب به؟ الخطية تخليه يمشي في سكك ضياع، سكك هلاك، سكك يدمر فيها نفسه. وبينين ان هم عظماء وهم اغنياء وهم متسلطين وهم متحكمين، والخطية بتحرك فيهم زي ما الهوى يحرك في العصافة في التراب. فدول ايه؟ دول حاجة تافهة الشيطان يلعب بيه، اشتم اشتم، اذني اذني، اسرق اسرق، اقتل اقتل، يعني ماسكه كده الشيطان ايه يطوح فيه شمال ويمين. هذه معنى للريح. معنى آخر للريح التجارب. نهار ما تيجي تجربة جديدة، أمام مثلا تجربة المرض، أمام تجربة الموت مرعب، أمام تجربة الحرمان من الملذات الأرضية ما يطيقش، أمام التقييد عليه في حريته لسبب أو لآخر ليه مش طايق نفسه. طب والأبرار لما حبسوهم في السجن، إحنا مش هباء بتزريه الريح، كانوا محبوسين جوه السجن لكن كانت أرواحهم بتحلق في السماويات. عايزة بيه الفم لما يفو الدم لما تقول هتعمل ايه؟ هتمنع عني الأكل؟ أنا كده بإرادتي بصوم. هترميني في السجن؟ السجن بتاعك أفضل من القلية أنا قاعد فيها. هتقيد حريتي؟ أنا لما بفتح كلمة طلابة أحلق كما في السماء. هتمنعني من أنا أقابل الناس؟ ده أنا مع كلمة الله بقابل موسى وبقابل داود وبقابل أشعياء وبقابل ما تعمل ايه؟ هتموتني؟ يبقى انت عملت فيا جميل، خلصتني من ضعف هذا الجسد واطلقتني علشان اتقابل مع المسيح حبيبي. هتعمل ايه؟ طب تعالوا بقى لبتوع العالم، أي تقييد عليه ما يطيقش نفسه. هباء تزريه الريح. أيضا بقى الريح العاصف اللي بعد كده ريح الدينونة. هنشوف دلوقتي قدام الدينونة هيبقى حالهم ازاي. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض. فلهذا الآية 5 لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين. لا يقوموا، ليست لهم قائمة، ما يقدروش يثبتوا، ما يقدروش يقفوا. يوم ما يجي بقى ريح الدينونة يقولوا للجبال اسقطي علينا وللأكام غطين، ما يقدرش يقف على رجليه. فلهذا لا يقوم المنافقون، مش لا يقوم يعني ما لهمش قيامة من الموت، لا، ما يقومش يعني ما يثبتش. عشان كده قال له المرتل: إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، من يقوم يوم الدينونة؟ ما يقدرش يقف على رجليهم، ما يقدرش يدافع عن نفسه. فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة، ما يقدرش يرفع راسه، ليست لهم قائمة في حال خوف، في حال رعدة. فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين. لذيذة قوي كلمة الخطاة، مش هيقوموا في مجمع القديسين. إذا مجمع القديسين اللي هي الحياة الأبدية هيتخلوا من الخطاة، مش هيقفوا في وسطيهم دول. صار أحب السماء كل مكان في الأرض، في زوان وفي حنطة. لا يمكن، لا يمكن نجد مكان يخلو من زوان، من سمك رضي، من جداء، من أجراء، لا يمكن. طب نفسنا مكان يبقى كله حنطة، كله سمك جيد، كله خراف، كله صديقين. لا، دي من السماء دي بقى. الأشرار مش هيقوموا في وسط الأبرار دول، الأبرار يحيوا لوحديهم. يا أحبة، اللي بيتعب ولاد ربنا ايه؟ تعمل مع الأشرار عشين مكره وخبصه ويضحك في وشك وبيضمر شره، حاجة يعني الموضوع ما يعرفش تعمل فيه، ما يعرفش تعمل معه، ما يعرفش يجريهم في طرق، ما نعرفش. بنتعب منهم، ألفاظهم وكلامهم وملامح وشهم وتصرفاتهم، حاجة صعب، حاجة بتتعب ولاد ربنا. تنجيني من الشر لألا يتعبني عن رأي ما يا عبيد صلى ربنا. قال له رب الشر بيتعبني. طب رجانا ايه؟ لا لا لا، ده هيقوم بقى الصديقين مع بعضهم بقى. يبقى التعامل كله ما بين الصديقون وبعضهم. تعمل مع ماما العذراء ومع ماري جرجس ومع ماري مرقس ومع ماري مينا وغرغوريوس، ده الواحد عايز يقعد كده قعدات معاه، عادات ايه؟ مفيش بقى. يا ما احلاها حياة حبايب فعلا ومع بعضينا، بس لما ينزع مننا الطبع الوحش، لان لازلنا لم نخلعه لكن نريد ان نلبس فوقه، يعني برضو بتطلع فينا في تعاملاتنا مع بعضنا برضو حته من العتيق دوت، حته حسد، حته غيره فينا ايه. لكن محبه المسيح لما انا مع بعض نشكر الله، لا، حتى الحته دي هتتشال، ولا يتبقى فينا الا المسيح اللي ساكن في كل واحد فينا نتعامل مع بعض. ايه الجمال دوت، ما ابهجها حياه. فلهذا لا يقوم، هذه حاجه تفرح، اشكرك يا ربي ان المنافقون مش هيقوموا في مجمع الصديقين. يا ربي يبقى هنا وهناك، ما يعني ما ايه؟ لا، ده مش هيبقوا موجودين هناك، مش هيقوموا دول. فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين. الآية دي في الحقيقة أحب القديس غرغوريوس الكبير قال فيها معنى لطيف خالص، عايز أقف عنده بسرعة كده. فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين. القديس غرغوريوس قال البشر يوم القيامة، يعني تعبير يوم القيامة ده تعبير مش كتابي، يعني مش عايز برضو استخدمه، لكن يوم الدين زي ما قالت مثلا الطبعة البيروتية، أو يوم قيامة الأحياء والأموات، يعني حب استخدم تعبيرات الكتاب. قال البشر هيتقسموا لأربع فئات، البشر هيتقسموا لأربع فئات. الفئة الأولى تدين ولا تدان، فئة حدين الآخرين لكن هي لن تدان، لن تقف أمام دينونة. دول مين دول؟ دول الرسل الاثنى عشر ومن هم في مرتبتهم. قال لهم المسيح متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل 12. ألستم تعرفون إننا سندين العالم؟ دي فئة تدين ولا تدان من الله، يعني تحكم على الآخرين لكن هي قدام ربنا لن يحكم عليها، لن يدينها. في فئة تانية يدانون ولكنهم يخلصون، يقفوا يتحاسبوا بس هيطلعوا براء. دول المؤمنين اللي أخطأوا لكن سريعا ما غسلوا ثيابهم في دم الخروف وبيضوها بدموعهم، يقف قدام ربنا غلط ودانه لكنه تبرر في المسيح يسوع. عشان كده قال سفر دانيال فارق خطاياك بالبر وآثامك بالرحمة على المساكين، يعني انت خاطي لكن اعمل اعمال رحمة فتبرر. دي الفئة التانية يدانون ويخلصون. الفئة الثالثة يدانون ويهلكون. فئة يجي تحكم عليها وتدان. دول ناس مؤمنين وأخطأوا ولم يتوبوا، ناس خطاة ما تبوش. دول يدانوا يعني يقفوا في الدينونة، يقف عشان يتحكم عليهم ويجي الحكم ضد ليهم. دول اللي وقفوا قالوا له يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا؟ قال له ما عرفكمش. دول اللي قالوا أنهم علمنا بولس الرسول في تيتوس يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكنهم بالأعمال ينكرونه. دول اللي قال عنهم بولس في رسالة رومية الإصحاح الثاني أنت الذي تفتخر بالناموس أبتعدي الناموس تهين الله؟ يعني ناس مؤمنين، ناس كانوا عارفين الحق لكنهم أخطأوا ولم يتوبوا. دول يدانوا يقف في الدينونة ولا يخلصوا. النوع الرابع بقى لا يدانوا لكنهم يهلكون، ده من غير دينونة رايحين للهلاك. دول مين دول؟ دول الهراطقة المبدعين أو المبتدعين الملحدين اللي قادوا آخرين في طريق الشر. يا أحب الله يرحم، واحد سبب في هلاك ألاف البشر إن لم يكن ملايين، ما عرفش دوت مش هيقف قدام ربنا الدينونة. ده من بره بره، دي قضيته مكتوبة على راسه. ده مش يعني حتى الوقوف أمام الله في الدينونة مش هيقفها الوقفة ديت، ده كده هيتخذ كده من إيديه ورجليه وجهنم سبب الملايين اللي أهلكها في البشر. دول إيه دول؟ دول لا يدانوا. يعني في واحد يقف قدام المحكمة وتتقال له التهمة ويستد فمه، في واحد مش هيقف خالص قدام محاكم، ده هيتخذ كده من الضل النار زي ما بيقولوا. كل من تسبب في انه اهلك البشر، الاف من البشر بدعاوي كاذبة، اهو دول الفئة ديت. دول قال عنهم الكتاب الذي لا يؤمن بالابن قد دينا، قد دينا لانه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. الآلم هذا ما علمنا بولس الرسول الذين يخطئون بدون الناموس، بدون القانون، بدون الناموس يهلكم. مش محتاج يقف قدام ربنا للدينون، ده ضميره بيقول له انت رايح جهنم، انت تستاهل، مش هيقف ده قدام دينون. دول بقى اللي بيتكلم عنهم هنا بقى، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة، دول اللي هيهلكوا من بره بره دول. فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين. دي خطية الهلاك مكتوبة على وجوهه، قضيته على راسه. يا أحبة يا أحبة، يختم آخر آية بقى الآية 6، لأن الرب يعرف طريق الأبرار. كلمة طريق يعني نوع الحياة اللي بيعيش، السكة اللي بيسلك فيها، اتجاهاته في الحياة، أهدافه، نوع الحياة بتاعتهم، ده معنى الطريق بتاعه يعني. لأن الرب يعرف طريق الأبرار. كلمة يعرف، طبعا ربنا عارف كل حاجة، لكن كلمة يعرف يعني بيبارك، راضي على النوع ده من الحياة، يعني بيشجع النوع ده، بيحث على هذا النوع، لأن الرب يعرف يكرم، يشجع، يؤذر، يكمل، راضي، مدي بركة لنوع الحياة دوت بتاعة الأبرار، لأن الرب يعرف طريق الأبرار. الأبرار دول خرفان، والراعي عارف الخراف بتاعته. الأبرار دول ممكن في حياتهم يجتازوا ديئات، يجتازوا ظلمة، ضباب، لكن الرب يعرف طريقهم، شايفهم، عينه عليهم، حتى في وسط الضيق، حتى في وسط التجارب عارف طريقهم. أيضا كلمة يعرف طريق الأبرار، ممكن البر دوت زي ما قالوا في المزمور: تيهاني راقبت، تهت، لخبطت، سقطت، أخطأت. برضو ربنا عارفه ليه، لأن دوت بينطبق عليه الكلمة: البار يسقط 7 مرات وإيه ويقوم، فحتى في سقوطه عين ربنا عليه. يونان هرب من ربنا، لا برضو طريق الأبرار عرفت، عينه على يونان. أنا عارف أنه غلط بس أستحي يرجع تاني، لأن الرب يعرف طريق الأبرار. القديس جيروم قال فيها تأمل لطيف: ربنا يعرف طريق الأبرار وما يعرفش طريق الأشرار. طب ما ربنا قلنا عارف كل حاجة. قال لا، هنا المعرفة اللي مقصود بها إيه؟ لما ربنا بيقول لآدم أين أنت؟ طب ما ربنا عارف آدم فين. يقول القديس جيروم: علشان آدم أخطأ فأظهر ربنا عدم معرفته بطريق آدم. أصل ربنا ما يعرفش سكة الشر، آدم اعتزل عن النور الإلهي. أدي معنى سؤال ربنا أين أنت، مش من جهة معرفته كإله، كإله عارف كل حاجة، بس عايز يقول له: آدم السكة اللي أنت مشيت فيها دي أنا ما أعرفهاش، اللي ماشي في الخطية أنا ما بشوفش الخطية، اللي خرج بره دايرة النور بتاعي أنا ما بشوفوش. بهذا المفهوم بقول له: أنت فين؟ نفس المعنى لما ربنا يقول مثلا لأبونا إبراهيم في بعد ما قال له قدم إسحاق، فيقول له: الآن عرفت، الآن علمت إنك خائف الله، الآن علمت إنك خائف الله. طب رب أنت ما كنتش عارف قبل الحادثة دي؟ قال لا، هنا كلمة بقى علمت، إن أنا عايز أعرف إبراهيم وأعرف الناس الفضيلة اللي في إبراهيم. يبقى كلمة عرفت أو عدم عرفت بالنسبة لله، الله عنده معرفة كاملة، لكن ما يقول إنه هو مش عارف، عايز يقول إنه السكة دي سكة خطية وأنا ما بعرفش طرق الخطية. أنت طلعت بعيد عن دائرة النور بتاعتي، السكة اللي أنت ماشي فيها دي أنا ما بحبهاش، أنا مش راضي عنها. أدي معنى لما أقول لك أنت فين. لعازر أين وضعتموه؟ ليه؟ مصدي سكة موت. طب الموت دوت بسبب إيه؟ بسبب الخطية. فقال لا، أنا ما أعرفش السكة ديت. أو لما يقول إن أنا أعرف، طب ما أعرف كل حاجة. لا، أنا أعرف هنا بقى معنى إن أنا عايز أعرفك أنت. أنا عارف بس عايز أقول لك أنت، عايز أكشف لك يا إبراهيم قد إيه أنت بتحبني، عايز أكشف للناس قد إيه محبة إبراهيم لربنا. أدي معنى كلمة الآن علمت. لأن الرب يعرف طريق الأبرار، أما طريق المنافقين فتباد. طرق بتاعتهم، طرق اللي فيها غش وفيها مكر وفيها خبص، كل ده حينتهي، كل ده إلى بوار، إلى زوال. أما طريق المنافقين فتباد، لن يكون له وجود في الحياة الأخرى، تباد. هم موجودين ودخان عذابهم سيصعد إلى أبد الأباد، لكن السلل اللي هم تركوا فيها دي الملتوية، كل دوت إيه؟ سينتهي، سيزول. يبقى دي مكافئة ربنا للبر، إن ربنا يعرف طريقه، إن هيقوم في اليوم الأخير. وآدي النتيجة بتاعت الشر، إنه طريق المنافقين تباد ويذهبوا، زي ما قالهم زمعني إني لا أعرفكم. نفس المعنى، طب ربنا عارف كل حاجة؟ لا، أصوصيك بتاعتك ده أنا معرفهاش. يبقى رائع المزمور: طوبى للرجل الذي لم يسلك في ذكر شر، أما لإيه؟ في ناموس ربنا أردته. طيب كانت النتيجة إن ربنا بيعرف أمثال هؤلاء فيقوم في اليوم الأخير أما طريق المنافقين فيباد. هللويا، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.